بأن السلام والتنمية لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال الحوار المتكافئ والتعاون الجماعي واحترام القانون الدولي ورفض الأحادية. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العلاقة الإيرانية الروسية تتطور بشكل إيجابي، وذلك خلال لقائه نظيره الإيراني مسعود بازشكيان على هامش قمة السلام والثقة الدولية المناقضة في عشق أباد. وأشار بوتين إلى أن العلاقات بين البلدين تشهد نموا متزايدا يوما بعد يوم، ويتطلع الجانبان إلى تطوير ممر الشمال والجنوب وتعزيز التعاون في محطة بوشهر للطاقة. كما ناقش وتبادل بازشكيان مع بوتين وجهات النظر حول أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك، فيما التقى بازشكيان على هامش القمة بعدد من زعماء الدول منهم الرئيس التركماني ورئيس وزراء ميانمار. قال عضو البرلمان العراقي النائب عامر الفايز إن لقاءات قوى الإطار التنسيقي مستمرة للتوافق على آلية بشأن تشكيل الحكومة القادمة. وقال الفايز إن اللقاءات تجري بهدف التوصل لاختيار المرشح الأنسب لإدارة المرحلة المقبلة والتمهيد لتحديد جلسة للتصويت عليه. في ذات السياق ناقش الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري مع وفد من ائتلاف الأعمار والتنمية برئاسة فالح الفياض المسارات الدستورية لتشكيل الحكومة الجديدة. وفي وقت سابق أعلن الإطار التنسيقي تحقيق تطور مهم في مناقشة اختيار مرشح رئاسة الوزراء الجديد. تحد جديد تواجهه الديمقراطية العراقية الفتية مع تصاعد التوترات السياسية وتداخل العوامل الدولية في مسار تشكيل الحكومة الجديدة، حيث تلوح الإدارة الأمريكية بفرض عقوبة اقتصادية وسياسية على بغداد في حال استمرار نفوذ مكونات عراقية مدعومة شعبيا داخل عملية اختيار رئيس الوزراء. لمزيد من التفاصيل حول التدخل الأمريكي في الشأن العراقي إليكم التقرير التالي.
تحد جديد تواجهه الديمقراطية العراقية الفتية مع تصاعد التوترات السياسية وتدخل العوامل الدولية في مسار تشكيل الحكومة الجديدة. آخر التحديات تلويح الإدارة الأمريكية بفرض عقوبات اقتصادية وسياسية على بغداد في حال استمرار نفوذ مكونات عراقية مدعومة شعبيا داخل عملية اختيار رئيس الوزراء، وهي خطوة يعتبرها مراقبون محاولة ضغط مباشرة يمكن أن تؤثر في مسار العملية السياسية في البلاد. ووفقا لمستشار بارز في حكومة محمد شياع السوداني، فإن التلويح بالعقوبات الاقتصادية من قبل الولايات المتحدة يعقد مهمة اختيار رئيس الحكومة الجديد، وإن الجانب الأمريكي بدأ التحرك مبكرا لممارسة ضغوطه على العراق. وتثير التدخلات الأمريكية رفضا واسعا لدى الشارع العراقي والقوى السياسية، حيث يؤكد العراقيون أن الضغوطات التي لوحت بها واشنطن تشكل تهديدا للمسار الديمقراطي، وهي محاولة للتأثير في القرار الوطني، وهو عكس الرواية التي تسعى واشنطن للترويج لها، وهي أن إجراءاتها تهدف لحماية العملية السياسية ومنع التدخلات الإقليمية وفقا لادعاءاتها. وقد هاجم المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي لشؤون العراق مارك سافايا عدة مرات المكون الشيعي في البلاد، وفي رسالة شديدة اللهجة قال إن بقاء العراق بصفته دولة مؤثرة في المنطقة مرهون بمعالجته النهائية لملف الفصائل المسلحة والفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية. ويواصل تحالف الإطار التنسيقي تداولاته بشأن حسم اسم المرشح لرئاسة الحكومة، فيما تشير المعلومات إلى وجود اتفاق أولي على أن يلتزم المرشح المقبل بقرارات التحالف، وأن لا يكون مرتبطا حزبيا بأي من كتل الإطار، مع ضمان حصوله على تأييد غالبية قيادته. ومن الأسماء المطروحة المستشار بديوان الرئاسة علي شكري، ومستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، ورئيس جهاز المخابرات حميد الشطري، ورئيسا الوزراء الأسبقان حيدر العبادي ونور المالكي، ومحافظ البصرة الحالي أسعد العيداني، ورئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني.
إلى الشأن اللبناني، حيث أفادت مصادر محلية في لبنان بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت سلسلة غارة عنيفة على مناطق في الجنوب والبقاع الغربي بعد تحليق مكثف على علو منخفض، واستهدف طيران الاحتلال الإسرائيلي مرتفعات الريحان في إقليم التفاح ومناطق أخرى جنوب لبنان، كما شن 4 غارات على بلدة زلايا في البقاع الغربي. بدوره زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه استهدف أماكن تابعة لحزب الله في تصعيد جديد وخرق يضاف لسلسلة خروقات الكيان الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار. قال مصدر في الإسعاف والطوارئ بغزة إن 5 مواطنين توفوا وأصيب آخرون جراء انهيار منزل يؤوي نازحين في منطقة بئر النعجة ببيت لاهية شمال قطاع غزة. من جهة أخرى أفاد مصدر طبي بوفاة طفلة جديدة بسبب برودة الطقس، كما أفاد الدفاع المدني بوفاة مواطنين 2 جراء سقوط حائط كبير على خيام النازحين غرب مدينة غزة فجر اليوم إثر المنخفض الشديد الذي يضرب القطاع. وفي سياق متصل، تعاملت طواقم الدفاع المدني مع إصابة طفلين بعد سقوط خيمتهما في مخيم أبو جبل بمنطقة العمادي شمال قطاع غزة. لمزيد من التفاصيل حول معاناة الفلسطينيين في غزة إليكم التقرير التالي.
أحيانا بتغرق إحنا،
بهذه الكلمات وبهذا الصوت المرتجف بدأ دعاء هذا الغزاوي أكبر من الكلمات، أشبه بصوت شعب كامل يقف بين القصف والمطر، بين الخوف والجوع، يناشد الله ألا يتضاعف الألم. تحت هذه السماء المكتظة بالغيوم الثقيلة يمضي شتاء غزة، المطر يداهم الخيام قبل أن يطرق بابها، والريح الباردة تتسلل إلى صدور الأطفال، فيما لا يزال صوت الانفجارات يعلو فوق هدير العواصف حاملا معه مزيدا من الشهداء والمعاناة. وتشير التقديرات إلى أن نحو 250 ألف أسرة تعيش اليوم في خيام بالية غمرت المياه الكثير منها خلال اليومين الماضيين، ومع انهيار أكثر من 93% من هذه الخيام يواجه آلاف الأطفال والنساء ليال من دون دفء أو دواء أو غذاء كافي.
وبدنا لا في يعني كهرب لنضوع دفايات ندف أولادنا، بنولع حطب عشان يدفوا حالهم الأولاد الصغار.
وفي هذا المشهد القاتم تتحدث وكالة الأونروا عن انهيار نظام الصرف الصحي في غزة بشكل كامل، مشيرة إلى أن الشوارع الموحلة والخيام الغارقة بالمطر ترفع مستويات الخطر على النازحين وتزيد من احتمالات انتشار الأمراض مع انعدام النظافة والبرد القارس. وتشدد الأونروا على أن تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، خصوصا المواد الطبية ومستلزمات المأوى، يمكن أن يمنح الفلسطينيين فرصة لمواجهة هذا الشتاء بكرامة. حركة حماس دعت إلى التحرك العاجل والضغط المباشر على حكومة الاحتلال لإدخال جميع مواد الإيواء اللازمة دون قيود، بالإضافة إلى فتح معبر رفح من كلا الاتجاهين، وطالبت بضرورة الضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته المتواصلة وإلزامه بموجبات البروتوكول الإنساني لتمكين أهالي غزة من التعافي والبدء في إعادة إعمار ما دمره الاحتلال. ورغم إعلان وقف إطلاق النار قبل شهرين، فإن الغارات والقصف المدفعي لم يتوقفا، مسجلين خلال 24 ساعة 4 شهداء وعشرة إصابات.
عبر المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني عن بالغ قلقه من تفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة عقب العاصفة الجوية التي أغرقت خيام النازحين. وأشار لازاريني إلى أن سكان غزة الذين فقدوا كل شيء يواجهون موجة جديدة من المعاناة مع تدهور الأحوال الجوية. وأكد المسؤول الأممي أن العائلات النازحة تعيش مزيدا من المشقة داخل الملاجئ المؤقتة، حيث تتسبب الأمطار في فيضانات ودمار وتهديدات صحية إضافية، مبينا أن فرق الوكالة رغم أن كثيرا من أفرادها نازحون أيضا يواصلون تقديم الخدمات حيثما أمكن. أصيب فلسطينيان اثنان بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم الأمعري جنوب رام الله وسط الضفة الغربية، حيث أصيب أحدهما في الكتف والآخر في اليد، وفي وقت سابق أفادت مصادر إعلامية بسماع دوي انفجار بالتزامن مع اقتحام قوات الاحتلال لبلدة السيلة الحارثية في جنين شمال الضفة الغربية. من جهة أخرى أفاد الإعلام العبري بأن المجلس الوزاري المصغر لحكومة الاحتلال صادق على إنشاء 19 مستوطنة في الضفة الغربية. أقر مجلس النواب الأمريكي قانون قيصر كخطوة سياسية واقتصادية مع شروط تسمح بإعادة تطبيقه متى ما شاءت واشنطن، لكن القرار يواجه الواقع السوري غير المستقر، حيث تفتقد الدولة للبنية التشريعية والأمنية اللازمة لاستيعاب الاستثمارات والدعم الخارجي. مزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع في التقرير التالي.
لم يكن إعلان مجلس النواب الأمريكي إلغاء قانون قيصر مجرد تعديل عابر على صفحة من صفحات التشريعات الأمريكية المتكاثرة، بل بدا كما لو أنه إعادة كتابة لفصل كامل من فصول الحكاية السورية. فالقانون الذي أنهك بتعديلات متلاحقة عاد في لحظته الأخيرة مكبلا بشروط تتيح إحياءه متى شاءت واشنطن تحت عناوين لا تنتهي، أهمها أمن الجوار ومحاربة الإرهاب وتفكيك ما تبقى من تركة السلاح الكيميائي. غير أن القرار مهما بدا احتفاليا في ظاهره يظل بلا بريق حقيقي على الأرض، فالإلغاء الذي يفترض أن يفتح بوابة الاستثمارات يجد نفسه في مواجهة واقع يرفض الانصياع أمام بنية تشريعية غائبة وفقدان مزمن لليقين الأمني وأزمات تتناسل من الجنوب المشتعل إلى السويداء المتداخلة عقدتها مع الشمال الشرقي، على أما يطفي على المشهد بعده الأعمق هو الدور الأمريكي نفسه. فالولايات المتحدة التي أمسكت بالملف السوري منذ اللحظة التي سقط فيها النظام السابق وترنحت الدولة على حافة الفراغ تبدو اليوم وكأنها تبحث عن قصة نجاح تقنع بها نفسها قبل أن تقنع الآخرين، وتقدم واشنطن نموذجا للهندسة الأمريكية للمنطقة لا للدولة السورية وحدها، وتشجع الكثير للمضي في نفس الطريق الذي مضى فيه الجولاني. ومع ذلك يبقى السؤال معلقا، هل تصنع القصص المصنوعة على طاولة السياسة واقعا يشبهها، أم أن سوريا بتاريخها أكبر من أن تتحول إلى ملصق دعائي يروج لنموذج أمريكي؟
قدمت فنزويلا شكوى رسمية إلى المنظمة البحرية الدولية عقب استيلاء الجيش الأمريكي على سفينة تحمل نفطا خاما فنزويليا في البحر الكاريبي بعد تنفيذه إنزالا عليها. ووصفت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغز الحادثة بأنه سرقة سافرة، وقالت إن العملية الأمريكية تهدف إلى الإضرار بتجارة النفط البحرية الفنزويلية والاستيلاء على مواردها الطبيعية. وكان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قال في وقت سابق إن الهدف من استهداف بلاده ليس قضية تهريب المخدرات بل سرقة النفط، مخاطبا ترامب بالقول أيها اللص اذهب بعيدا من هنا. لمزيد من التفاصيل حول تصريحات مادورو ومستجدات الصراع الأمريكي الفنزويلي نستمع إلى التقرير التالي.
بلطجة أمريكية متواصلة ضد فنزويلا عنوانها الواضح إسقاط النظام البوليفاري في كاراكاس وتنصيب السلطة الموالية لواشنطن بهدف السيطرة على الثروة النفطية للبلاد وفق ما كان قد سربه الإعلام الأمريكي. أحدث فصول التصعيد تمثل بمصادرة خفر السواحل الأمريكي ناقلة نفط فنزويلية في خطوة فجرت موجة استنكار واسعة محليا ودوليا. الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وصف الإجراء الأمريكي بالقرصنة البحرية الجنائية، متعهدا بالعمل على تأمين سفن بلاده لضمان حرية تجارة نفطها حول العالم.
سقط القناع، فالقضية ليست تهريب المخدرات، إنه النفط الذي يريدون سرقته، وفنزويلا ستدافع عن سيادتها ومواردها وستنتصر. اعتقد الإمبرياليون أن شعبنا سيستسلم، ولكن لم يستسلم أحد هنا. تريد الإمبريالية سرقة النفط والأسفلت والغاز من فنزويلا، لكننا نقول أيها اللص اذهب بعيدا من هنا، لا للحرب من أجل النفط ولا للدماء من أجل النفط.
كلام مادورو يأتي فيما أكدت كاراكاس أنها ستقدم شكوى رسمية إلى المنظمة البحرية الدولية عقب الخطوة الأمريكية التي تهدف إلى الإضرار بتجارة النفط البحرية للبلاد والاستيلاء على مواردها الطبيعية وفق نائبة الرئيس. في المقابل لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصعيد جديد، معلنا أن واشنطن ستباشر قريبا تنفيذ ضربات لاعتراض ما أسماها شحنات المخدرات القادمة من فنزويلا برا.
ستبدأ واشنطن قريبا ضربات جوية لاعتراض شحنات المخدرات المتجهة من فنزويلا إلى الولايات المتحدة عبر الطرق البرية.
أما الخارجية الإيرانية فقد دانت بشدة بالاعتداء البحري العسكري الأمريكي على سفينة تجارية، معتبرة ما قامت به واشنطن قرصنة بحرية دولية وتجاهلا صارخا للقانون الدولي.
إلى الشأن الروسي، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن منظوماتها للدفاع الجوي دمرت 90 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق أراضي عدة مقاطعات من بينها منطقة حوض البحر الأسود. كذلك أفادت مصادر عسكرية روسية بتدمير 40 مجموعات هجومية من القوات المسلحة الأوكرانية خلال محاولتها تنفيذ هجوم مضاد في مقاطعة سومي. أعلن رئيس الحكومة التايلاندية حل البرلمان وإجراء انتخابات في غضون 60 يوما ليصادق على أثره ملك البلاد على القرار، وذلك لفسح المجال لإجراء الانتخابات المبكرة. من جانبه أوضح المتحدث باسم الحكومة أن هذه الخطوة جاءت بعد خلاف مع أكبر كتلة في البرلمان وهي حزب الشعب المعارض. إلى العناوين. بزشكيان يقول إن الحديث عن سلام حقيقي مستحيل طالما أن الكيان الإسرائيلي مستثنى من آلية الرقابة الدولية. وفاة 7 أشخاص بغزة جراء انهيارة بسبب المنخفض الجوي وطفلة بسبب برودة الطقس. فنزويلا تقدم شكوى للمنظمة البحرية الدولية عقب استيلاء الجيش الأمريكي على سفينتها النفطية. في أمان الله.
قوافي الوجد. ليس الغريب غريب الشام واليمن، إن الغريب غريب اللحد والكفن. إن الغريب له حق لغربته على المقيمين في الأوطان والسكن. لا تنهرن غريبا حال غربته، الدهر ينهره بالذل والمحن. سفري بعيد وزادي لن يبلغني، وقوتي ضعفت والموت يطلبني. ولي بقايا ذنوب لست أعلمها، الله يعلمها في السر والعلن. ما أحلم الله عني حيث أمهلني، وقد تمعديت في ذنبي ويسترني. تمر ساعات أيامي بلا ندم ولا بكاء ولا خوف ولا حزن. أنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا، أنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي، وعين الله تنظرني. يا زلة كتبت في غفلة ذهبت، يا حسرة بقيت في القلب تحرقني. دعني أنوح على نفسي وأندبها، وأقطع الدهر بالتفكير والحزن. من الأشعار الزهدية المنسوبة للإمام علي بن الحسين زين العابدين عليهما السلام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
رجال
من بلاد فارس. ترجمنا إلى العربية مصطفى محمود، الهندسة الصوتية محمد ساور، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بألف خير. في الحلقات الماضية من هذا البرنامج التمثيلي رجال من بلاد فارس، قدمنا لكم جوانب من حياة العالم الإيراني الكبير الخواجة نصير الدين الطوسي، الذي عاد إلى مدينة قائن في بلاد خراسان بعد رحلة طويلة له خارج مسقط رأسه للتعلم والتلمذ، فسكن فيها وتزوج وأقام صلاة الجماعة في مسجد المدينة، فذاع صيته في جميع أنحاء البلاد حتى أنه صار ملازما لهولاكو خان المغولي في رحلته إلى بغداد للقضاء على حكومة العباسيين فيها، وأخيرا حل به المقام في مدينة مراغة بأذربيجان ليبني فيها بتشجيعا من الخان المغولي مرصدا عظيما. والآن كونوا معنا للاستماع إلى القسم الأخير من حياة الحكيم والفقيه الخواجة نصير الدين الطوسي.
أنت يا رجل.
لا.
أنت. هيا هيا أسرع يا بني.
حسن.
هيا تقدم وقم بترويض هذين الجوادين.
حسن حسن.
هيا هيا لنذهب يا بني علي.
حسنا يا أبتا.
السلام على الخان الكبير.
السلام على كبير القوم هولاكو خان.
وعليكم السلام. جئت إليك أيها الخان مطالبا بالعودة إلى القصر لكي ننصب في باحته الواسعة خيمة كبيرة ويبدأ الأطباء معالجتك بصورة أفضل.
لا داعي لذلك، فأنا أبقى في هذه الخيمة. دع الأطباء يشعوا بمعالجتي فيها. طيب أخبرني بسير الأعمال بمرصد مراغ.
نعم يا هولاكو خان، بدأت الأعمال تجري على قدم وساق، سيما بعد أن جاء فخر الدين العراقي بلفيف من العلماء والفلكيين إلى المدينة.
والآن قل لي، من هم أولئك الذين تستعين بهم في بناء المرصد؟
فخر الدين العراقي، وهو الذي دعا للانضمام إلينا في هذا العمل الجبار كل من العلماء والفلكيين الاسترابادي والمغربي وقطب الدين الشيرازي والشيرواني وكمال الدين إيجي والأسطرلابي، فضلا عن منجم وفلكي صيني باسم كومنجي الملقب بسينك سينك.
كنت أتوقع رؤية ختام العمل في المرصد، إلا أن مرضي سيحول دون ذلك.
كفاك حديث الموت أيها الخان الكبير، رغم أنه هو الحق، ولكن
ليس خافيا على أحد أن آلافا مؤلفة من الناس قد قتلوا على يدي في المعارك والحروب التي حضرتها بنفسي، خاصة الحرب الأخيرة في مدينة بخارى التي أمرت بهدمها عن آخرها وقتل من فيها من بشر.
حسن،
ولا نخبرني أيها الخواجة نصير الدين إلى أين وصلت مرحلة البناء في مرصد مراغا.
يا هولاكو خان، دع ابني عاليا يخبرك بمراحل البناء، فهو الذي يشرف عليها ويدقق في شؤونها.
تكلم أيها الشعب.
أيها الخان المعظم، يبلغ طول بناء المرصد 356 متراً. وعرضه 136 مترا.
حسنا.
كما أن الباحة الداخلية التي تشبه المغارة قد تم بناؤها، وهي على شكل مستطيل يتفرع من جانبيها معبران، أحدهما بطول 9 أمتار هو على الشمال من المغارة.
حسنا.
والآخر بطول حوالي 40 مترا ويقع على اليمين منها.
لم أفهم قط شيئا مما ذكرت. كما أسلفت فإن 10 الميزانية مخصص لنفقات هذا المرصد العظيم. إن كنت بحاجة إلى أكثر من ذلك أطلعني عليه.
أيها الخان الكبير، ماذا لو تأمرني بجلب قدح من الماء إلى حضرتك؟
لا أيها الشاب، شكرا. مقدورك العودة إلى عملك ليحلو لي الاجتماع بأبيك.
الأمر أمره لك خان الكبير.
أيها الخواجة نصير الدين.
نعم أيها الخان.
ما أردت الإفصاح عنه أمام ولدك عليه، فأنا الآن أقضي المراحل الأخيرة من حياتي ولها الريبة أني راحل.
دع عنك حديث الموت يا هلاك خان.
بل دعني، بل دعني أكمل. لا شك أنه بعد مماتي يعقد اجتماع يتم فيه اختيار ابني خلفا لي في هذه البلاد. لقد أوصيت ولدي أبا خان بإكرامك وإبقائك في منصبك هذا، فأقسم لي أشد القسم بأنه سيقوم بتلبية جميع توصياتي إلي، لا سيما تلك التي تخصك.
شكرا، شكرا جزيلا. وما الأمر إلا أمره لك خان الكبير.
نعم يا خواجة.
ما كنت أظن أنني سأرى بغداد بهذا الجمال وهذا الإعمار بعد كل ذلك الخراب والدمار قبل حوالي 2 سنين.
وأنا كذلك ما كنت أتوقع مثل هذا الإعمار في هذه الفترة الوجيزة. ولكن كما ترى فإن الله أعانني في ذلك، وتم ترميم كل ذلك الخراب والدمار نتيجة الحرب المدمرة، وقد صرفنا من أجل كل ذلك أموالا طائلة، وبذلنا جهودا حثيثة ليل نهار. والآن أخبرني أيها الخواجة نصير، إلى أين وصلت مراحل بناء مرصد مراغة؟
لقد انتهينا من أعمال البناء فيه حديثا. إلا أن هلاك خان لم تمهله المنية فرحل عن هذه الدنيا دون أن يرى مراسم افتتاح المرصد، فلقد كان يتمنى في حياته أن يبقى حيا ليشاهد بأم عينيه مرصد مرأة.
نحمد الله ونشكره لأن أبا قان هو اليوم يرغب كثيرا بإكمال بناء المرصد.
لا ريب أنه في ذلك يلبي توصيات أبيه في ضرورة العمل على بناء المرصد وإكماله.
نعم لا شك.
وللعلم فإن أقوام المغول تبدي رغبة متزايدة في النجوم وأحوال الكواكب، وأقل ما يمكن للخلف أي عمل هو تنفيذ رغبات أبيه المتعاظمة في بناء هذا المرصد.
وهو أيضا أبقاني حاكما على بغداد.
خيرا فعل، فأنت خير من هم ببناء هذه المدينة. كانت أقوام المغول قبل شنغيز خان تفتقد البصيرة والدراية والكياسة والتاريخ.
أجل.
إلا أنه أي هولاكو خان رأى فيك خير من يبني ويعمر هذه المدينة التاريخية.
إن ذكرك بغداد والتاريخ ذكرني بأن أخبرك أني انتهيت حديثا من وضع كتاب عن تاريخ هذه البلاد العريقة.
أتعني ذلك الذي أخبرتني به في قلعة ميمون ديج يا عطامل؟
أجل أجل، ولكن لا بد من الإشارة هنا إلى أن البعض من المتشائمين والحساد يرى في هذا الكتاب، أي كتاب تاريخ جهان قشا، شروحا عن فتوحات جنغيز خان المغولي وأبنائه. غير أنني أيها الخواجة نصير الدين عملت بنصيحتك إياي، فقد أوردت فيه من وقائع وأحداث لا أكون على أثرها خجلا ومنكسرا يوم الحشر إن شاء الله.
إذن أرى من الضروري أن أحصل على نسخة من هذا الكتاب وزود به المكتبة الكائنة في مرصد مراغة.
سمعت أن مكتبة مراغة هي اليوم أغنى وأثرى المكتبات في العالم.
يا عطا ملك، يبدو أنها كما سمعت، لأنها تحتوي على 400,000 كتاب جئت بها من شتى بقاع العالم وأقصاها.
أغبطك أيها الخواجة نصير الدين، فأنت الأرقى والأعلى مني في جميع الميادين.
من ذلك الشاب الذي يتقدم إلينا؟
يا للعجب، فهو شيخ الفقهاء الشيعة المحقق الحلي.
أجل أجل، كما قلت يا عطا ملك، إنه صاحب كتاب شرائع الإسلام.
نعم،
كنت قد سمعت عنه كثيرا، إلا أنه شاب جدا إذ ما كنت أتصوره بهذا العمر.
نعم.
السلام على الخواجة نصير الدين وعلى الأمير عطا ملك.
وعليك السلام.
وعليك السلام أيها الشيخ.
أرجو المعذرة، فقد دخلت عليكما وأفسدت عليكم اجتماعكما، لأني خشيت ألا أوفق بزيارة الخواجة نصير الدين بعد اليوم خلال مكوثي في بغداد.
ليتني كنت أنا الآخر معززا ومكرما عند شيخ الفقهاء نجم الدين الحلي حتى يسرع هكذا لزيارتي.
فأنت الغالي والكريم أيها الأمير، ولكن ليس من عادة علماء الدين زيارة الأمراء دون إذن مسبق.
زاد فضلك أيها الشيخ، فقد مننت علي.
والآن أيها الخواجة نصير الدين، أرجو أن تحدد موعدا مناسبا لأقوم بزيارتك كي لا أصدع مولاي الأمير.
أوقاتي كلها وقف لهذا القوم أيها الشيخ، وأنت أكرمهم وأعزهم.
أيها الشيخ، أيها الشيخ.
نعم.
بقائي في بغداد لن يطول، ولكني أفضل الحضور في مجالس درسك لأتلمذ عليك الفقه والكلام.
يا له من عالم غريب، فقد كنت أبحث عنك لأتعلم في مجلسك الكريم حكمة المشائين وتعاليم ابن سينا. ترى كيف لي أن أعلمك الفقه وأنت علامة الدهر وأستاذ البشر؟
بالله عليكما لا تبخلا عني عطفكما، فأنا لا أجيد الفقه والكلام ولا أفهم شيئا عن الحكمة.
ستفهم فيما بعد. أيها الخواجة نصير الدين.
نعم يا أيها العلامة.
قرأت عدة مرات كتاب الإرشادات وكتاب تجريد العقائد، إلا أنني ما زلت غير مدرك لبعض ما ورد فيهما من كلام.
دع عنك هذا التواضع أيها الشيخ الحلي، فأنا الآن في خدمتك.
أرجو أن تحدثني عن رأيك المناهض لوصف الذات الربانية بالقواعد العلية.
أجل، فهذا أمر جدير بالاهتمام.
نعم.
باعتقادي أن ذلك نقص بحق خالق الكون، إذ إنه يجعل من الله سببا للوجوب وليس سببا للمختار. وهذا بحد ذاته يعد ضربا من الشرك في حقه سبحانه وتعالى.
سبحانه وتعالى، لا سمح الله. أيها الخواجة نصير الدين، لم أكن أنظر إلى المسألة من هذا الباب، فكلامك هذا مقنع ومنطقي وقائم على الحق.
أيها الخواجة نصير الدين، أراك ما تزال تجول في ميدان السؤال عن القيل والقال.
ما هذا الصوت؟
أي صوت تقصد؟
كأني أسمع صوتا يناديني.
أنا لم أسمع أي صوت.
أيها الخواجة نصير الدين، دع عنك هذا القيل والقال، لقد امتلأ قدحك، فالحق تعالى يدعوك إليه.
ما هذا يا شيخ؟
أفوض أمري إلى الله. ما هذا الصوت؟ ما هذا الصوت الذي يناديني؟
عفوا أيها الشيخ، عن أي صوت تتحدث؟
هذا الصوت، هذا الصوت الذي يناديني ويأمرني بالكف عن القيل والقال.
أنا لم أسمع صوتا، إذ لا أحد هنا سوانا. وهل سمعته قادما من خارج الغرفة؟
لا، لا أدري. دعني ألقي نظرة على باحة البيت، علني.
عجبا، ترى ما به؟ ما هذا الصوت؟ وهل ثمة من يناديه من خارج البيت؟ سبحان الله.
لا، لا، لم أجد أحدا في باحة البيت.
لا تؤذي نفسك يا شيخ، يبدو أنها أوهام تراودك فتظن أن أحدا يناديك.
أيها الخواجة نصير الدين،
من هذا الذي يناديني؟ ترى، ترى لما تخفي عني وجهك
يا خواجة؟ جئت إليك مبلغا بامتلاء قدحك وبأنه آن زمن الرحيل. أيها الخواجة نصير الدين، إن الله يدعوك إليه. من يستعد للرحيل؟ هيا.
لا إله إلا الله، هل حدث شيء؟
أفوض أمري إلى الله
سبحانه وتعالى.
سبحانه. الآن وقد علمت بمعنى ذلك الصوت.
ما بك أيها الخواجة نصير الدين؟ يبدو أنك تشكو من بعض الآلام، هل لا تأذن لي بإحضار طبيب إليك؟
لا، لا داعي لذلك، فهذا الداء ليس له دواء.
صدقني لا أعي ما تقول أيها الخواجة.
وقريبا ستعي ذلك. سوف لا أترك فراشي هذا واقفا على قدمي.
يا محمد دعك عن هذا الكلام، فبه ينقطع نيهات قلبي.
يا سيدتي، الموت حق ولا مهرب لأحد منه. الأفضل أن تستعدي لإقامة مراسم التشييع.
كيف لك أن تكلمني هكذا يا محمد؟
قلت لكم قبل لحظات إن الموت حق ولا مهرب لأحد منه. وسيدتي نرجس ينبغي لها بقبول مشيئة الله جل وعلا. أرشدوني بمكان دفني. هيا.
ما رأيك يا أستاذ؟ أيها الخواجة، أن تستقر إن شاء الله تعالى عند مرقد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.
سلام الله عليك يا مولاي يا أبا الحسن. ترى من ذا الذي يسير على درب هذا الإمام الهمام ولا يرغب بالاستقرار في جواره؟ إلا أنني أكاد أموت خجلا من الإمامين الهمامين موسى الكاظم وجواد الأئمة عليهم السلام، أن أفارقهما بعد مماتي.
حسنا، طالما أنت على هذا الرأي فلا يجوز العمل بغيره.
يا محمد، سيكون لك ما تشاء، ولا نحيد عن وصيتك قيد أنمل.
إنا لله.
أشكرك يا سيدتي، فضلا عن ذلك أوصيك بكتابة هذه الآية الشريفة على حجر مثواي. وكلبهم باسط ذراعيه بالوصية.
لا إله إلا الله.
صدق الله العلي العظيم. ولا شك أنها آية نزلت في حق أصحاب الكهف وكلبهم.
ثق يا محمد، ثق بأننا سنلبي ما طلبته منا.
حتى أن الحاضرين والمقبلين في قادم الأيام يعرفوا جليا مدى حبك لعلي وأولاده وآل بيته الأطهار.
وهو كذلك.
استرح يا محمد، خذ راحتك يا محمد.
ألا ترينني لا أعمل شيئا سوى الاستراحة التامة؟
كيف لنا أن نفارقك يا أستاذ؟
أيها الخواجة نصير الدين، أرجو منك أن تقبل من نصيحة السيدة نرجس زوجتك وتخلد للراحة، ومن ثم تسمح لي بالعودة إلى دار الإمارة كي أعود إليك في اليوم التالي.
لا إله إلا الله.
أترى أيها الأمير، كيف أن أمور الدنيا تغيرت وانقلبت رأسا على عقب. أمير مثلك يحكم بغداد، يطلب الإذن مني للعودة إلى دار الإمارة يعود إلي في اليوم التالي.
أمير مثلي أمام عالم كبير ومحنك مثلك لا يساوي شيئا أبدا، لا إمارته ولا هو نفسه. إذن الأفضل والأجدر أن تبقى شؤون هذه الدنيا مقلوبة كما تراها.
وداعا أيها الخواجة نصير الدين، نم قرير العين يا أستاذ البشر، فأنت أشرف عالم رأيته في حياتي أو قرأت له كتبه، ولا يمكن لي سوى أن أقارنك بالشيخ الرئيس أبو علي ابن سينا، ولكن بفارق واحد، وأنه كان طبيبا حاذقا، وأنت كنت عالما رياضيا فذا وداعا أيها الخواجة نصير الدين الطوسي.
رسمت هذا وفق ما علمني إياه أبي، ولكن لماذا لا تكون حساباتي صائبة وصحيحة يا جومنجي؟
يا علي، أرجو أن تضع أوراقك جانبا وتستمع إلي للحظات.
ماذا حصل يا جومنجي؟
هل إن أباك الخواجة نصير الدين الطوسي
رحمه الله
ترك في حياته كتابا لم يتممه عن أحوال النجوم والكواكب؟
لا أظن ذلك، إن كان في الفلك أو الفقه والأصول أو الرياضيات.
وأنت واثق مما تقول؟
أجل يا جومنجي، إلا اللهم كان في سفر وبدأ الكتابة ولم يكملها، وأنا لم أكن أرافقه.
إذن يمكن لنا أن نتصور أن ذلك أمر ممكن.
أجل ربما يكون كما تقول، ولكن لم أسمع منه قط أنه بدأ كتابا دون أن يكمله. ولكن قل لي يا جومنجي، ما وراءك؟ ها؟ لما أراك هكذا في حيرة من أمرك؟
انظر إلى هذه الورقة التي بيدي.
أجل، فهذا هو خط أبي. ترى من أين لك هذا؟
وجدتها بين أوراق أحد الكتب الخاصة بأبيك. يبدو أن أمرا ما قد خطر بباله وقام بتسجيله في هذه الورقة كي لا ينسى.
جاء في هذه الورقة هذا التساؤل: ما الذي كان يحدث لو أن الشمس كانت تقترب من الأرض مسافة 1/1000 مقارنة بالمسافة التي تفصل اليوم بين هذين الكوكبين؟
أجل، إنه أشار فيها إلى ارتفاع منسوب المياه في البحار والمحيطات، وحدوث الأعاصير والسيول الجارفة، وتزايد درجات الحرارة في الكرة الأرضية.
نعم،
وذوبان الثلوج وإزالة المناطق الجليدية عن آخرها.
أجل يا جومنجي، فكل ذلك ممكن حدوثه، ولكن نحمد الله على أن المسافة بين الشمس والأرض لا تغيير فيها.
لكن ما الذي دعا أباك ليفكر بهذا الأمر، فضلا عن أنه كان ينوي إصلاح الأجهزة والأدوات في مرصد مراغة حتى يطلع عبرها على الأوضاع والأحوال السماوية ليستطيع الحيلولة دون وقوع خسائر هائلة للبشر عند حدوث تلك التغييرات والحوادث الجوية التي تخص الطقس في المستقبل؟
ما زلت لا أعي ما ورد على لسانك يا جومنجي.
يا علي،
نعم،
إنك مسلم ولا شك أنك تؤمن بيوم الحساب.
طبعا،
وأنك قرأت في كتابك أي القرآن الكريم،
نعم،
ما يصفه الله عن آخر الزمان.
طبعا،
وأنا كذلك قرأت ذلك في الإنجيل، ومن هذه الحوادث زلازل عظيمة تضرب الكرة الأرضية، وانتشار الأوبئة والأمراض في شتى مناطقها،
نعم،
وأخرى مماثلات تشهدها السماء.
يبدو لي أن جذورك الصينية ومعلوماتك الفلكية وتنشئتك المسيحية وعيشك الطويل بين شتى القوميات يا جومنجي كلها اجتمعت واتحدت فيما بينها لتدفعك إلى هاوية من الأوهام.
كنت أعلم مسبقا بأنك لا تعي كلامي أبدا. حسنا، رد إلي تلك الورقة التي منحتها إياك.
خذها، تفضل. ترى ما الذي يدور في خلد جومنجي؟ وهل أن أبي كان يعيش هواجس ما ذكره لي جومنجي؟ يبدو أنني على وشك الدخول في عالم من الأوهام. الأفضل أن أستمر في عملي وأنجز ما تبقى لي من الحسابات. أجل نعم.
مستمعين الكرام، استمعتم إلى القسم السابع والأخير من سيرة حياة الخواجة نصير الدين الطوسي عبر مسلسل رجال من بلاد فارس. شكرا لكم ودمتم بألف خير.
وطيب الكلمات والإيمان. أشرقت منه الجنان قصيها والداني، وإذا بربهم تعالى فوقهم قد جاء للتسليم.
الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة الصالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. بزشكيان يقول إن الحديث عن سلام حقيقي مستحيل طالما أن الكيان الإسرائيلي مستثنى من آلية الرقابة الدولية. عشر شهيدا ومفقودا وعشرة آلاف الخيام المدمرة جراء البرد والأمطار في غزة. سلسلة اعتداءات إسرائيلية عنيفة على مناطق في جنوب لبنان والبقاع الغربية. أهلا بكم. انتقد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان بشدة السياسات الدولية التي تمنح حقا خاصا للكيان الإسرائيلي الذي يعد مصدرا للعديد من الحروب والظلم في منطقة غرب آسيا. وفي كلمته بالمؤتمر الدولي للسلام والثقة المنعقد في العاصمة التركمانستانية عشق أباد، قال بيزشكيان إن الحديث عن سلام حقيقي ونظام عادل مستحيل طالما أن الكيان الصهيوني مستثنى من آلية الرقابة الدولية. وأضاف أن إيران بصفتها عضوا مسؤولا في المجتمع الدولي تؤمن إيمانا راسخا